ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن فيفعل ذلك كذلك ويتركونه حتى ينزعه مع ثيابه ويدعو سرا فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا
فإن سقوا وإلا عاد ثاني وثالثا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تكملة لكتاب الاستسقاء، قال الشارح: ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن فيفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابه. من السنة استقبال القبلة في أثناء الدعاء والخطبة، ولما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، ولمسلم حول رداءه حين استقبل القبلة. زاد البخاري: جعل اليمين على الشمال. وفي حديث أبي هريرة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم خطب ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وهذا فيه حجة على استحباب استقبال القبلة عند الدعاء وفي سائر الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة، الخطبة يوم الجمعة الإمام لا يستقبل القبلة وإنما يستقبل المصلين، وكذلك الحال في صلاة العيد فإنه لا يستقبل القبلة عند الخطبة. ويفعل الناس كذلك أي يحولون أرديتهم مثل الإمام، لأن ما ثبت في حق الإمام ثبت في حق المأموم إلا ما ثبت إلا ما خرج بدليل، وكذلك ما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم يثبت في حق غيره من أفراد الأمة إلا ما خصه الدليل. وقد ورد هذا صريحا عند الإمام أحمد: وحول الناس معه أرديتهم. وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم أنهم يستحبون تحويل الرداء. وقد قال العلماء: الحكمة أنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه، يعني من الجذب إلى الخصب، من القحط إلى نزول الغيث، من ضيق الحال إلى سعة، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، يعني يستحب لهم أن يتركوا الرداء كما هو، لأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام حين انتهى من الدعاء أعاد رداءه كما كان، فيترك حتى يرجع إلى بيته. ويدعو سرا أي حال استقبال القبلة يدعو سرا فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. هذا استحبه أهل العلم ولم يرد فيه فيما نعلم حديث مرفوع، فكأنه يستنجز الله سبحانه وتعالى وعده، فإنه وعد عباده الاستجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فإذا فرغ من استسقائه قال هذا الدعاء، إذا فرغ من استسقائه وخطبته قال هذا الدعاء بما بينه وبين الله عز وجل. وقال أيضا أهل العلم: يحثهم على الصدقة والخير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من مسنونات الدعاء. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مما يستحب في الدعاء، أن يدعو الإنسان ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء محجوب حتى يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بأس أن يستغفر للمسلمين والمسلمات كما هو الحال في جميع الخطب، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. إذا حصلت السقيا والإجابة فإنه يعني يكتفي بهذا، لأن المقصود قد حصل من فضل الله، وإلا عادوا مرة ثانية وثالثة وألحوا في الدعاء. والله سبحانه وتعالى يحب أن لا يقطع الإنسان دعاءه إذا لم يحصل له الاستجابة. يقول عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. كيف يعجل؟ يقول: دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فالاستعجاب من موانع الإجابة، من موانع الإجابة الاستعجاب، فعلى الإنسان أن لا يستعجل. إذا لم تحصل له الإجابة في أول مرة يكرر الدعاء، فإن الله تعالى يحب الدعاء، والدعاء عبادة عظيمة. والداعي لا يرجع فارغ الوفاض أبدا، فإنه يعطى إحدى ثلاث كما قال عليه الصلاة والسلام: إما أن يعجل له طلبه، وإما أن يدفع الله تعالى عنه من السوء مثله، وإما أن يدخر له في الآخرة. فهذه كلها إجابة. بعض الناس يظن أن الإجابة فقط تعجيل المطلوب، لا، الإجابة إما أن يعجل لك المطلوب، وإما أن يصرف عنك من الشر والسوء مثلها، وإما أن يدخر لك مثلها في الآخرة. فالداعي لا يرجع بخفي حنين أبدا، فيكرر الدعاء مرة ثانية وثالثة، لأن العلة الموجبة للاستسقاء وهي الحاجة إلى الغيث والمطر لا تزال قائمة، العلة لا تزال قائمة. ويقول أصبر أحد علماء المالكية: استسقي من النيل 25 يوما متوالية، وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع صالحون فلم ينكر. قال كله من علماء المالكية أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فاستسقوا 25 يوما من أجل أن تحصل لهم الإجابة لضعف جريان النيل.
ونسقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج، فيصلونها شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله، وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح، والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال، وبالرعاية يرفعهما وينصبهما، وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما. ويسنى أن يقف في أول المطر وإخراج رجله وإخراج رقبه وثيابه ليصيبها، لقول أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وذكر جماعة: ويتوضأ ويغتسل، لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، وبمعنى ابتداء زيادة النيل ونحوه.
قال وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله ولا يصلون، لأن المطلوب قد حصل، المقصود قد حصل، وابتدأ الله سبحانه وتعالى عباده بالنعمة وأفضل عليه وأحسن، فله الشكر أولا وآخرا. وكم أعطى الله سبحانه وتعالى من النعم من غير سؤال، كم أعطى الناس نعما من غير سؤال، ها قد وهبنا الله سبحانه وتعالى الإسلام من غير أن نسأل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وها قد هدانا الله سبحانه وتعالى للسنة من قبل أن نسأل، وهذه أعظم النعم، إن أعظم النعم على العباد هي النعم الدينية، لأنها تصاحب الإنسان في دنياه وأخرى، وهي سبب نجاته من الضلالة ومن النار الآخر. فالله سبحانه وتعالى إذا أفضل وتفضل على عباده ورزقهم الغيث قبل خروجهم شكر الله سبحانه وتعالى على ما أولى، وسألوه المزيد من فضل ولا يصلون، لأن المقصود قد حصل، إلا أن يكونوا قد تأهبوا للخروج أو خرجوا، إذا كانوا قد خرجوا وتأهبوا للخروج فإنهم يصلونها شكرا ما دام أنهم قد اجتمعوا وحصل الاجتماع والجماعة، فإنهم يصلون ركعتين شكرا لله سبحانه ويسألونه المزيد من فضله. وقال في الإنصاف إنهم يصلون بلا خلاف نعلم، يصلون ولا خلاف في هذا إذا اجتمع، أما إذا لم يكونوا قد اجتمعوا فإنهم يشكرون الله، وينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، إما بالضم وإما بالفتح كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح. هذا هو المذهب، أنه ينادى لصلاة الكسوف بقول المؤذن الصلاة جامعة، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن النداء هذا مختص بالكسوف، أن الصلاة جامعة نداء مختص بالكسوف لعدم نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا الحال في العيدين فإنه لا أذان لها ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، هذا كله مما يختص به الكسوف، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم النداء لغير الكسوف والصلوات الخمس. واستثنى الشارح الجنازة والتراويح، يعني لا ينادى لهما لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، إنه لا ينادى للتراويح ولا للجنازة. والأول منصوب على الإغراء، هذا إعراب لقول المؤذن أو المنادي الصلاة جامعة، إذا كانت بالفتح الصلاة جامعة فتكون الصلاة منصوبة على الإغراء، أي احضروا الصلاة أو إلزموا الصلاة. وأما على الضم بالضم الصلاة جامعة، يعني من الحال، يعني أن مطلوب أو الصلاة قد جمعت الناس، بيان أن الصلاة قد جمعت الناس، وفي الرعاية برفعهما ونصبهما، يعني يجوز هذا الوجه وهذا الوجه، وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما، ليس من شرط صلاة الاستسقاء إذن الإمام كالعيدين ما لم ينهى أو يمنع الإمام من التجمع لها والعيدين إلا بإذنه، فعندئذ يجب طاعته، إذا كانت الجهة الرسمية تمنع من إقامة المصليات للعيدين أو للاستسقاء إلا بالإذن فيجب الطاعة في هذه الحال، لا سيما إذا كثرت الجموع أو كثر الناس، فالكثرة مظنة بفوضى، وتحتاج إلى التركيب وإلى النظام. ويسن أن يقف في أول المطار، يسن أن يقف في أول المطار وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، يعني يسن له أن يقف في المطار في أوله وألا يسرع إلى الكن، أن يسرع إلى ما يكنه أو يحميه من المطر، بل يستحب له إن حصل الغيث أن يقف له وأن يصيبه من ماء المطر شيء ويصيب رحله، لقول أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقال فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل أول المطر حسر عن ذراعه، حسر عن ذراعه حتى أصابه ماء المطر. ولما سأله الصحابة لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال حديث عهد بربه، يعني يتبرك بماء المطر الذي نزل من السماء، وقد قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وصف الله سبحانه وتعالى ماء الغيث بالبركة، جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يصيبه من بركة السماء، حب أن يصيبه من بركة السماء. ويصيب كذلك فراشه ورحله، الرحل مركب البعير هو المراد في هذا الحديث أو في هذا اللفظ، أنه يصيب موطئ مركبه من البعير أو الراحلة. وقوله عليه الصلاة والسلام لأنه حديث عهد بربه يستفاد منه فائدة عظيمة، وهي إثبات صفة العلو لله عز وجل، لأن المطر نازل من العلو، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه جاء من عند الله، فهذا فيه إثبات صفة العلو، هو دليل من أدلة إثبات فوقية الرحمن جل وعلا، فإنه عز وجل عالٍ على خلقه. وقوله حديث عهد بربه يعني جديد قريب، لم يتناول ولم يمسه شيء ولم يتغير، فهو قريب العهد بالله سبحانه وتعالى، أي من عند الله، لأنه الذي أمر بإنزاله وقد جاء من العلوم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حصل المطر ورأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله مطرا نافعا. الصيب هو الغيث والمطر النازل من السماء، وقوله نافعا احتراز عن الصيب الضار أو عن المطر الضار، كما مر معنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يستسقي فيقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار، نافعا غير ضار. فإذا نزل كذلك يدعو الله عز وجل فيقول اللهم صيبا نافعا. ورد أيضا في الحديث الصحيح أن من مواطن إجابة الدعاء الدعاء عند نزول المطر، من مواطن المواطن التي يستجاب فيها الدعاء عند التقاء الجيشين وعند نزول المطر أو عند إقامة عند نزول الغيث، فهذا موضع إجابة أو ساعة إجابة، لأن هذه الساعة ساعة رحمة، هذه الساعة ساعة رحمة، فالعبد يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى اللهم كما رحمتنا بإنزال هذا الغيب، أو كما أنزلت رحمتك علينا فارحمنا واغفر لنا وعافنا واعف عنا وعنا ولا تعن علينا، يدعو الله عز وجل بما يتيسر، لأن هذا من مواطن الإجابة. وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل، لأنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى الذي جعل الله مهورا فنتطهر به. لكن هذا الحديث رواه الشافعي وغيره مرسلا، الحديث مرسل، والمرسل كما تعلمون من أقسام الحديث الضعيف، المرسل من أقسام الحديث الضعيف، كما قال الإمام مسلم المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالآثار ضعيف أو لا يقبل. فالمرسل من أقسام الحديث الضعيف، وهذا الحديث مرسل. فلا يصح أو لا يتم الاستدلال به. وفي معناه ابتداء زيادة الميل ونحوه، يعني لو ازداد ماء النيل وبقية الأنهار والعيون فيجوز أن يقول اللهم اجعله يعني مثلا ماء نافعا أو زيادة نافعة، وأن يتظهر به أو نحو ذلك، لكن لم يرد به أثر صحيح، لم يرد به أثر صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
وإذا زادت المياه وقيت منها سن أن يقول اللهم حوالينا، أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات، ولا علينا في المدينة ولا غيرها من المباني، اللهم على الغراب أي الغراب الصغار، والآكام بفتح الهمزة تليها مدة على وزن آصال، وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال. قال مالك هي الجبال الصغار، وبطول الأودية أي الأمكنة المنخفضة، ومنابت الشجر أي أصولها، لأنه أنفع لها، لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، الآية أي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوع كذا ويباح بنوع كذا، وإضافة المطر إلى النوع دون الله كفر إجماعا، قاله في المبدع.
وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابة الشجر. هذا مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة الأولى، وطلب منه أن يستسقي، أن يسأل الله سبحانه وتعالى الغيث، فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى مطروا وابتلت لحيته صلى الله عليه وسلم، فما زالوا يمطرون حتى الجمعة الثانية. فجاء ذاك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يرفعها عنا أو يمنعها عنا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام قائلا اللهم حوالينا ولا علينا، يعني اللهم انزله حوالي المدينة، وفي رواية مسلم اللهم حولنا ولا علينا، يعني اقشع السحاب عنا واجعله حوالينا وليس علينا، على المباني وعلى البيوت، بل اجعله في خارج المدينة. اللهم على الضراب، والضراب جمع ضرب، وهي قيل رؤوس الجبال الصغيرة، والآكام جمع أكمة أو أكم جمع آكام، وهي أيضا الجبال الصغار، وبطون الأودية أي الأمكنة المنخفضة الوادي هو المكان المنخفض الذي تجتمع فيه المياه، ومنابت الشجر أي أصول الشجر أنزله على منابت الشجر ومواضع النبات لأنه أنفع لها ولا ضرر فيه. إذا نزل على الأشجار أو منابت الأشجار تجمعت في بطون الأودية ونزل على رؤوس الجبال استفاد منه الناس ولم يضرهم، استفاد منه الناس ولم يضرهم، هذا كما قلنا وارد في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فيه أمر عجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو برفعه مطلقا، لم يدعو بقطع المطر مطلقا، وإنما طلب منع الضرر، طلب منع الضرر وكشفه عن البيوت والطرق لئلا يتضرر به السالكون والمستبيد والناس، وسأل بقاءه على الأودية وعلى منابت الشجر. فهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع نعم الله أو مع ربه سبحانه وتعالى المنعم، فما تسخطها ولا طلب قطعها، وإنما طلب رفع الضرر الذي يكون فيها. وهذا يعني من أدبه عليه الصلاة والسلام. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا استحسنه العلماء واستحسنه المؤلف وغيره أن يدعو بهذه الآية أن يتجاوز الله تعالى عنا ذنوبنا وأن يمحوها عنا ويصفح عنا فيما بيننا وبينه، وأن يغفر لنا ويرحمنا ولا يعاقبنا بمعاصيه، لأنها نازلة، فيدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته لما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة في الحديبية على إثر سماء يعني إثر مطر كان من الليل، فقال لما انصرف: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فأخبر الله تعالى في هذا الحديث القدسي أن العبادة قسمان: قسم يقولون مطرنا بفضل الله وبرحمته، وقسم آخر يقولون مطرنا بنجم كذا بنوء كذا. النوء هو النجم الذي ينوء يعني يغرب ويسقط، فينسب المطر إلى النجم، وهذا شرك بالله وكفر. لكن يجوز أن يقول مطرنا في وقت كذا، يعني يقول مطرنا في الوسم، مطرنا في الوسم، لكن أن يقال مطرنا في الوسم فيضيف النعمة إلى غير الله هذا كفر، هذا من الكفر، كما قال إضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، هذا كفر إجماعا لا يجوز. وهذا كان يعتقده أهل الجاهلية، يعتقدون أن النجوم والكواكب تجلب النفع وتدفع الضر، فيقولون إذا طلع نجم كذا حصل المطر، وإذا ضرب نجم كذا حصل الريح أو حصلت الصواعق، فيضيفون لها الأفعال وينسبونه أو ينسبونها إليها. وهذا مما حرمه الإسلام، لأن فيه نسبة الفعل أو النفع أو القرب لغير الله تبارك وتعالى. ومن الأمور التي يمكن أن تذكر في هذا الموضع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى سحابا كان يخاف وكان يستعيذ بالله عز وجل، وتقول عائشة كان إذا رأى ناشئا في السماء دخل وخرج ونظر، فقيل له يا رسول الله يعني لما تفعل هذا؟ فقال ما يؤمنني أن يكون فيها عذاب وقد رأى قوم السحابة فقالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. ذكر الآية التي في سورة الأحقاف وأن الله سبحانه وتعالى أرسل سحابا على قوم هود فلما رأوه استبشروا قالوا جاءنا مطر جاءنا غيث فرحوا، لكن الله تعالى قال إنما جاءهم إنما هي ريح عقيم تدمر كل شيء بأمر ربها. فكان يخاف صلى الله عليه وسلم ولا يستريح حتى تمطر، إذا أمطرت استراح صلى الله عليه وسلم. وكان يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعينوا بالله من شرها. وكان يقول أيضا إذا رأى ريحا اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. وصح عن ابن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان كان إذا سمع الرعد يقول سبحان من
عن الذي يسبح
سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأما ابن عباس فصح عنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان من سبحت له سبحان من سبحت له. ابن زبير يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرعد صوت ملك من ملائكة الله عز وجل، وأن البرق إنما هو إخراق من نار يسوق به السحاب حيث شاء الله، يعني كالعصا أو كالشيء الذي يزجر به السحاب فيوجهه حيث شاء الله تعالى. هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره. ما ورد في قوس قزح ضعيف لا يصح، وإن كان هو من آيات الله سبحانه وتعالى، وهو ما يرى من لون بعد المطر من انكسار لأشعة الشمس بسبب الرطوبة التي تكون في الجو يحصل هذا القوس الذي فيه ألوان الطيف. هو من آيات الله سبحانه وتعالى وعجيب صنعه، لكن لم يرد فيه حديث صحيح. ورد أن قوس قزح أمام للأمة من الغار، ولا يثبت هذا الحديث. هذا آخر المجلد الثاني من حاشية الرابع والربع ومن الحاشية هو آخر كتاب الاستسقاء، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
أنه اسم شيطان أيضا لا يصح هذا، أن قوس قزح اسم لشيطان لا يثبت. قد يكون قصدك البرد ولا ايش؟ البرق، هم يقولون البرق كهرباء، قد يكون صح، يعني كونه يكون من الكهرباء لا يعارض أن الملك يستخدمه
ليزجر به السحاب. الرعد صوت الملك. هم يقولون أن الرعد تفريغ هواء أو كذا، لكن الحديث يخبر أنه صوت، صوت الملك. لا يثبت التكبير، لا يثبت التكبير، لا يثبت. ورد في حديث ضعيف.